بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، بسندكم المتصل إلى الإمام ابن حجر رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن أحبابنا والمسلمين. قال: باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمرتين حسنتين لشهد العشاء. مرمرتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعنه قال رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة وبالجماعة فيها وبخيراتها الكثيرة المتوالية على أهليها، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على خير البرية وإمامها وهاديها سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الراقين في التقوى أعلى مراقيها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، وقد ابتدأ الشيخ يذكر الأحاديث المتعلقة بالجماعة، وقد جعل الله تبارك وتعالى أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين فريضة الصلاة، وجعل الصلوات الخمس في اليوم والليلة عماد دينه جل جلاله وتعالى في علاه، قال فيها سيدنا رسول الله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإن تركها مستحلا لتركها فهو كافر خارج من الملة والعياذ بالله تعالى، وإن تركها تكاسلا غير مكذب بوجوبها فكفر دون كفر، فهو بذلك يفسق ولا يخرج من الملة. ويجب أن يستتيبه الإمام، فإن تاب وإلا قتله، في عظيم شان هذه الصلاة. ثم إنها تعلقت بشعار في المسلمين، وهو إقامتها في الجماعة في أماكن عامة لأهل كل قرية ومدينة. وهذا الشعار صار علامة من علامات الإسلام، يقول عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أبي داود والنسائي وغيرهما، يقول: ما من ثلاثة في قرية أو بادية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وهذا يشير إلى هذا الشعار وأنه فرض الكفاية على أهل كل بلدة. فإن كانت قرية صغيرة فيكفي إقامتها في محل واحد، وإن اتسعت فلابد أن يتعدد أماكن إقامتها بحسب سعة البلد، وتكون في مكان عام ظاهر لا يستحي ذو المروءات من الدخول إليه. وهذا القول الذي رجح في مذهب الإمام الشافعي أنها فرض كفاية على الرجال المقيمين في قرية أو مدينة، والقول الثاني عند الشافعية أنها سنة من السنن يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، سنة متأكدة في حق الرجال أشد من تأكدها في حق النساء. والقول الثالث يذكر إذن عند الشافعية أنها فرض عين، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فجعل الجماعة في الفرائض بالصلوات الخمس فرض عين على كل من تمكن من الصلاة في جماعة. وقال كثير من المالكية ومن الحنابلة أنها فرض كفاية، وقال البقية منهم إنها سنة. فهذا الحكم في صلاة الجماعة في الصلوات الخمس، إلا أن مجموع ما جاء من الأحاديث فيها يؤكد عظمتها وفضلها ومكانتها ومنزلتها، حتى قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وفي المحافظة عليها في الجماعة شان عظيم في صلاح قلب المؤمن وصلته بربه جل جلاله وتعالى في علاه. ابتدأ الشيخ يذكر حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أي الفرد لوحده، ب27 درجة، متفق عليه، ولهما البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ب25 جزءا، وكذا البخاري عن ابي سعيد رضي الله عنه قال 25 درجه. وهذا دليل من قال بانها سنه ليست بواجبه، فلا يقال انها افضل الا وفي الثانيه فضل، في صلاه الفذ فضل، فلو كانت غير جائزة ما قال الله فيها فضل وأن هذا أفضل منها. ولا يحسن يقول إن فعل الواجب أفضل من تركه. ما حد يقول كيف الواجب لابد من فعله، ولكن قال أفضل فدل على أن الثانية صحيحة وهي صلاة الفذ صلاة الوعد. وقد جاء أيضا مصرحا في الرواية بقول إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين. وفيه الإشارة إلى أن كثرة الجمع مستحبة، وأنه كلما كان الجمع أكثر كان الثواب أكبر، فيعظم الثواب بكثرة الجمع. وكثرة الجمع استحبت حيث لا بالقرب منه مسجد تعطل، إلا إن كان ذهابه إلى المحل الجماعة الكثيرة يتعطل به مسجد من جيرانه أو على طريقه إلى ذلك المكان، فيعمر المسجد أفضل من أن يطلب الجماعة الكثيرة. وهكذا يتعرضون بالكثرة لوفرة القلوب المتوجهة إلى الرب جل جلاله، فيدخل الله هذا في بركة هذا، وتعود العوائد على الجميع بكثرة الجمع، كلما زاد واحد زاد الثواب. يقول وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بعد أن ذكر لنا الروايات رواية 27 و25 فلا منافاة أن يذكر بعض الثواب ثم يذكر كمال الثواب. وقيل أنه أنبئ صلى الله عليه وسلم بمضاعفة الجماعة 25 فأخبر، ثم أنبئ بمضاعفة 27 فأخبر. فقيل أن المضاعفة 27 لمن يصليها في المسجد، ومضاعفة 25 لجماعة في غير المسجد. فقيل أن مضاعفتها 27 لمن يأتي من بعيد، ومضاعفتها 25 لمن يأتي من قريب. وهكذا باجتهادات ونظر بعض أهل العلم، فيقال أن مضاعفة 27 لمن أدركها من أولها، مضاعفة 25 لمن أدركها في أثنائها، ولأن مضاعفتها 27 في بعض الأحوال اللائقة بمضاعفة هذا الثواب، وخمس وعشرين في أحوال أخر، وكلها راجعة إلى شيء من الإجتهاد. ولكن الأصل أن النصوص لا تعارض بينها، فإخبار بالخمس والعشرين لا ينفي 27، فهي داخلة دون في 27 درجة، والمعنى واحد بين الدرجة والجزء. ففيه مضاعفة الأجر في صلاة الجماعة. ثم يورد لنا حديث أبي هريرة عند في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أنا أمر بحطب فيعتطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمادين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يقول عن هؤلاء المتخلفين تساهلا بأمر الصلاة أن حالهم إذا يجد العرق، والعرق العظم الذي عليه لحم، أو مرمادين جمع مرماه بمرماه يقال فيها مرماه مرماء ومرماه مرماتين ما بين ضلفي الشاه من اللحم حسنتين لشهد العشاء لجاء يحضرها في الجماعة لكنه ما بيحصل اللقمة التي تهواها نفسه فلهذا يتساهل ولا يبالي أن يتأخر عن صلاة العشاء وشهودها في الجماعة. وفي هذا بيان أنه لا يختص ذلك بالمتخلفين عن الجمعة فإنه ذكر العشاء وقد حمل بعضهم أن هذا للمتخلفين عن الجمعة وجاء في رواية لولا خشيت ما فيها أي بيوتهم من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم في النار وهذا دليل الذين قالوا بأن الجماعة فرض عين فإنه لو لم يكن واجبا عليهم ولو وحرام تأخرهم لما هم بتحريقهم وحمله جمهور العلماء على أن ذلك آت مات التشديد والتعظيم لأمر الجماعة وليس المراد به تنفيذ هذا الفعل فإنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء من بعده. وفيه أيضا الإشارة إلى التعذيب بالنار ومع أنه ورد أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار فإما أن يكون هذا قبل تحريم التعذيب بالنار وإلا لو ثبت تقدم الحديث ذلك لكان هذا مخصصا له وأنه بالنسبة للتراك الصلاة يجوز فيهم ذلك. الله لا إله إلا الله. فهكذا بلغ شأن هذه الجماعة في الصلاة والجماعة في اللغة معناها الطائفة ولكنها في الشرع تنعقد ما بين اثنين إمام ومامون ارتباط صلاة المامون بصلاة الإمام فأقلها اثنان مع أنه لا يطلق عليه في لفظ العربية جمع إنما يطلق الجمع على أكثر من اثنين ثلاثة فزيادة فيقال فيه جمع ولكن دلت الأحاديث على أن الجماعة تنعقد بالإثنين فصارت الجماعة في الصلاة في الشريعة أقلها إمام ومام ارتباط صلاة الإمامون بصلاة الإمام وفي هذا إشارة إلى إفاضة الله الخير على عباده وأنه يعظم جوده وخيره عليهم بترابطهم ببعضهم البعض في وجهتهم إليه سبحانه وتعالى حتى يروى أن الله إذا صليت صلاة في الجماعة ينظر إلى الإمام فإن وجد في قلبه خيرا قبله وقبل جميع المامومين بسببه وإن لم يجد في نظر إلى المامومين فإن وجد في قلب أحدهم خيرا قبله وقبل الجمع بسببه فإن لم يجد فيهم خيرا قال اجتمعوا من أجلي فيقبلهم لجمعهم قالوا فإذا كان الذي قبلوا به واحد في الصف الثاني أو الثالث أو آخر صف فهو الإمام في الحقيقة وهذاك الذي أمامهم صورة من الصور وهذا هو الإمام الذي به قبلهم الله جل جلاله فهو الإمام في الحقيقة والصلاة وفادة على الحق ويقدم في الوفد من يرجى قبوله عند الموفود عليه والإمام ضامن يقول صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن وتعلم في عالم الحس أن الضمانة إن كانت من ذي ثروة وذي مكنة فهي نافذة ومقبولة على طول، وإذا جيت بضمانة من واحد فقير ما عنده شيء وتقول أعطونا البضاعة تحت ضمانة فلان، يقول هي فلان هو ما يعرف يضمن نفسه حتى ما عنده شيء في نفسه، عدنا ها فالإمام ضامن. فإذا كان صاحب الضمانة ثريا ذا مكانة كانت الضمانة نافذة ومقبولة. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون خلف سيدنا أبي بكر أحرم بالصلاة خلف أبي بكر ضج الصحابة يصفقون، وإن كان أبو بكر ثري فالثري أكبر جاء، فيريدون ضمانة واحد أنفذ وضمانة من هو أوجه لدى الموفود عليه، فما عاد رضوا بإمامة أبي بكر فساروا حتى أكثروا التصفيق، فالتفت فإذا برسول الله أشار إليه أن نثبت مكانك، فثبت لحظة أدبا ثم عاد إلى الوراء وتقدم صلى الله عليه وسلم وقال ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ بعد قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وما من نبي إلا وقد صلى خلف أحد من أمته. قالوا حصل هذا في بعض الأسفار، فصلى خلف عبد الرحمن بن عوف صلى الله عليه وسلم وأحرم بالصلاة خلف أبي بكر، ولكن تأخر أبو بكر فتقدم صلى الله عليه وسلم. نعم، فهكذا فكانوا يقصدون الجماعة التي يرى في إمامها ورع أكثر أو خشية من الله أو وفرة صلاح، ويرون بذلك نفوذ الضمان أو مضاعفة الأجر من الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. يقول وعنه رضي الله عنه يعني أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. أثقل الصلاة على المنافقين، وإن كان الصلاة كلها ثقيلة عليهم لكن هذا أثقل أكثر، لأن هذا وقت راحتهم ورجوعهم إلى البيوت وهذا وقت نومهم، فصار ثقيلا عليهم أن يحضروا إلى المسجد. قال الله في عموم الصلاة وإنها لكبيرة، يعني ثقيلة، إلا على الخاشعين فإنها تزهير عليهم سهلة مرغوبة محبوبة لهم يرتاحون بها، أما غير الخاشعين فالصلاة ثقيلة عليهم. فالمنافقون كلهم من باب أولى الصلوات ثقيلة عليهم، ولكن أثقل صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة، فدل على أن ثواب الجماعة في الفجر والعشاء يزيد على ثواب الجماعة في بقية الفروض، وأنها آكد أن يحرص المؤمن عليها في الجماعة صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما من الثواب والأجر ونظر الرحمن والمنزلة لديه ورضوانه وما يرتب عليهما من إحسان وامتنان لأتوهما ولو حبوا، كما يحب الطفل على اليدين والركبتين، أي لا يستطيع أحدهم القيام ويحبو فيأتي ولو حبوا لما يعلم في فضل الجماعة في الفجر والجماعة في العشاء. والمشي إليهما هو المراد بالمشي إلى المساجد في الظلمات، من مشى في الظلمة إلى المسجد كانت له نورا يوم القيامة، المشي في الظلمات المراد في وقت الظلمة وهو وقت العشاء ووقت الفجر. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يوم يقولون الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أتمم لنا نورنا. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أفضل الصلاة، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما في ملأتهم ولو حبوا. وفي إقامة الفرق بين من يعلم ومن لا يعلم، وأن من علم صارت صلاة العشاء في جماعة هم لديه وهو أحرص عليها، والفجر في جماعة من غيرهما وإن كان يحرص على الجماعة في الفرائض الخمس ولكن يحرص ويرغب بجماعة الفجر أكثر وجماعة العشاء أكثر، وهذا من الفوارق بين المؤمنين والمنافقين. لو يعلمون ما فيهما ويكفينا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أوثق عندنا من كل ما نعلم، خبر الأصدق الأعلم والأرشد الأقوام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فحسبنا ما قال. فينبغي أن يكون حالنا الحرص على جماعة العشاء والفجر، ولو عجزنا عن القيام حبونا إلى أن ندرك الجماعة فيهما. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وأيضا عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، وهذا جاء في روايات أنه ابن أم مكتوم، فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له أي في ترك المجيء إلى المسجد وأن يصلي في بيته. فلما ولى دعاه قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم، وهذا من أدلة القائلين بوجوب الجماعة، ولكن الأمر إرشاد بما هو الأفضل لهذا الصحابي. وقد جاء في روايتنا أنه قال إن المدينة كثيرة الآبار كثيرة الهوام، وإني لا أجد قائدا يقودني في صلاة العشاء وصلاة الفجر على وجه الخصوص. فرخص له أولا ثم قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم يا رسول. قال فحي هلا. قال لا أجد لك عذرا، يعني ولو تخلفت بالعذر لا تدرك مثل هذا الثواب في أمر مجيئك، مع أنه تعذر له بكثرة الآبار يخاف أن يسقط فيها، وكثرة الهوام يخاف أن تلسعه، فلم يعذره. ثم أنه جاء في بعض الروايات أنه لا أجد قائدا يلائمني أو يلائمني، ومعناه وجود قائد دون قائد. ويحتاج الأعمى والشايب حينما يؤخذ بيده إلى ملامة وهو مراعاة حركته ومقدار ثقلها والتأني به والأخذ بخاطره، فذلك يقيم الملائمة بين القائد والمقود ويتيسر الأمر. وبعضهم يمشي على قوته هو يتصرف بما يهواه هو فيتعب معه القائد، فيتمنى إذا مرة ثانية حصل قد غير يقول له ما بغيت هذا خلوا هذا يقودنا أحسن. ولهذا قال لما أجد قائدا يلاومني. فحق من يقوم بأمر أن يتقنه وأن يحسنه وأن يرى حالة الخدمة كيف تتم وتحسن. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. قال الجمهور الذين يقولون بالسنية قالوا غاية ما في حديث الأعمى وما في حديث تحريق البيوت بالنار أن ذلك مخصوص بجماعته هو صلى الله عليه وسلم والإجابة لدعوته هو للصلاة معه وليس فيها دليل العموم، وإلا لأرشد الأعمى أن يصلي جماعة في بيته وأن يأتي بأحد يخليه يصلي معه وكذلك، ولكنه لم يبين ذلك، فدل على أنه لا دليل فيه على وجوب ذات الجماعة، وإنما الدليل فيه على تعظيم الحضور معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وسند عشرة مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. جاء عند أبي داود قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. والمعنى لا تكون له صلاة كاملة يحصل عليها كامل الثواب، وهو قادر على أن يجيب إلا أن يجيب ويأتي ويقصد الصلاة التي من قصدها لأجل جماعة فله بكل خطوة كتب حسنة وتكفير سيئة ورفع درجة. وفي هذا إشارة إلى وجود العذر، وأن للجماعة أعذار، وقد توسع فيها أهل الفقه وذكروا من مجموع ما ورد واستنبط الأحوال التي يعذر فيها عن الجماعة وعن الجمعة، المكلف بالجمعة والمؤكد عليه الجماعة. فإذا كان الصلاة لنساء خلص ما فيهم رجال، فهل تسن الجماعة لهم أو لا؟ قال الشافعية: جماعة بالنسبة للحكم في صلاة الجماعة واحد بين رجال النساء، إلا أن الأفضل الجماعة للنساء في بيوتهم، ولا فرق بين جماعة الرجال وجماعة النساء، فكلهم مدعوون إلى أن يصلوا جماعة، وصلاتها مع الواحدة أفضل من صلاتها وحدها، وصلاتها مع الثنتين أفضل من صلاتها مع الواحدة، وهكذا، إلا أن صلاتهن في البيوت أفضل من خروجهن. وقال أبو حنيفة والإمام مالك: لا تستحب الجماعة للنساء وحدهن، إنما يصلين خلف الرجال كما كان يأتين ويصلين خلفهم في عهد صلى الله عليه وسلم، أو يؤم رجل. وقد جمع سيدنا عمر الرجال على إمام في صلاة التراويح، والنساء على إمام، فانصب لهن رجل إمام ما يصلينهن وحدهن بينهن البين. فحتى نقل عن بعض المذاهب الأربعة كراهة جماعة النساء وحدهن. قال الشافعية: لا فرق بين الرجال والنساء، وكلهم يستحب لهم الجماعة، لكن إذا تيسر أن يصلين خلف الرجل فذلك أفضل، وخروج من الخلاف أو خروج من الخلاف. في رواية عند أحمد مثل الإمام أبي حنيفة والإمام مالك كراهة النساء جماعة النساء لوحدهن، والمعتمد عنده كالشافعية أنه يصلين النساء بينهن البين كما يصلي الرجال أيضا بينهم البين. رزقنا الله إقامة الجماعة وألحقنا بأهل الجمعية عليه والاجتماع بالكلية في الإقبال عليه والتوجه إليه، وكتب لنا القبول لديه في لطف وعافية مع صلاح شؤوننا والمسلمين الظاهرة والخافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. هل ورد عن أن أحد من النبي صلى الله عليه وسلم أو كبار الصحابة صلى فريضة منفرد؟ لم يرد ذلك لا عن رسول الله ولا عن الأئمة الخلفاء الأربعة ولا كبار الصحابة أن أحد منهم صلى فريضة واحدة منفردا قط.